بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله باجمال حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان التبيين لقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سجلت هذه الخطبة بمسجد عمر بن الخطاب بمنطقة قسبل بشبام حضرموت في 28 من صفر من عام 1439 من الهجرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أبان في كتابه أهمية عبوديته وعظيم منزلتها وكبير شأنها، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت يا أيها الإنسان ما خلقك الله عز وجل إلا لعبادته وتحقيق طاعته وسلوك سبيل مرضاته، لم يخلقك الله عز وجل لجمع المال ولا للأكل والشراب ولا للملبس والمنكح، فإن هذا بعض من شؤون البهائم والحيوانات التي لا عقل لها ولا إدراك. ولهذا يقول الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أيها المسلمون عباد الله، إن عبادة الله عز وجل شأنها عظيم وأمرها كبير، فينبغي لكل مسلم أن يسعى إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وإن من الآيات التي أمر الله عز وجل بها عبده ونبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية لا وقوله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية في آخر سورة الحجر أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعبادته. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مأمورا بعبادة الله عز وجل، فنحن كذلك مأمورون ومطالبون بأن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن العبادة هي التذلل والخضوع لله عز وجل بما شرع لا بالأهواء والبدع. العبادة أن تكون متذللا خاضعا خاشعا لله سبحانه بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة لا بد أن تكون متذللا خاضعا مع كمال المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. بذلك يكون العبد محققا للعبودية متذللا لله خاضعا لله خاشعا لله منكسرا بين يدي الله مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى متواضعا مع كمال المحبة والتعظيم. بذلك يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، وإن مقام العبودية لمقام عظيم، ولهذا أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال الله سبحانه في مقام الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله عز وجل في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال الله سبحانه في مقام الدعوة: في مقام الدعوة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والله عز وجل يقول في كتابه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فأنت تلحظ أن الله عز وجل يذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية أنه عبد لله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا كانت عبوديته لله عز وجل فإنه شرف له وكرامة، شرف وكرامة أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. ألم تسمع إلى ثناء الله عز وجل على أنبيائه ورسله بأنهم من عباده؟ قال الله عز وجل في شأن نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجر. فسماه عبدا ووصفه بالعبودية لله عز وجل لعلو مكانها وكبير شأنها وعظيم شرفها. وقال الله سبحانه في نوح وفي إبراهيم وفي إلياس، في كل واحد منهم كما في سورة الصافات: إنه من عبادنا المؤمنين. وقال الله سبحانه في شأن نوح ولوط: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ولوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وقال الله عز وجل في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال الله عز وجل في يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين. وقال الله عز وجل في داود عليه السلام: واذكر عبدنا داود وهكذا قال واذكر عبدنا أيوب، وهكذا قال الله عز وجل في موسى وهارون إنهما من عبادنا المؤمنين. انظر يا أيها المسلم، الله عز وجل يثني على هؤلاء الأنبياء بأنهم عباد لله، لأن مقام العبودية شرف. فإن الإنسان إذا كان عبدا لله متذللا لله خاضعا لله كان شرفا له، لأنه ذل وخضع لخالقه، ذل وخضع لرازقه، ذل وخضع لمالكه، ذل وخضع لمن بيده أمره وشأنه وحياته وموته ورزقه وسعادته وشقاوته، بخلاف الذي يذل ويخضع لمخلوق، يذل ويخضع لصنم، يذل ويخضع لوثن، يذل ويخضع لغير الله عز وجل، يذل ويخضع لمطالبه ومصالحه ومآربه. فمن الناس من يكون عبدا لغير الله عز وجل عبودية تعظيم وعبودية تذلل، كعبودية المشركين لأصنامهم وأوثانهم، فإنهم يعبدونها من دون الله، يدعونها ويستغيثون بها ويذبحون لها ويجعلون لها النذور. ومن أنواع العبودية ما يكون عبودية تعلق، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط، تعيس وانتكس وإذا شك فلا انتقش. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيا معاشر المسلمين، أينا الذي يسعى بنفسه إلى تحقيق العبودية وأن يترقى في درجاتها العلية؟ إن العبودية يا أيها المسلم هي سبب سعادتك وسبب نجاحك في الدنيا وفي الأخرى. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا طريق الفلاح وطريق النجاح وسبب السعادة في الدنيا وفي الأخرى. فيا أيها المسلم كن محققا لعبودية الله عز وجل، كن محققا لطاعة الله سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. إذا أردت يا أيها المسلم سعادة أبدية لا يأتيها تعاسة ولا شقاوة ولا نكد ولا تنغيص، فعليك أن تكون ملازما لعتبة العبودية لله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله انظر في حالك، انظر في نفسك، كيف أنت مع الصلوات وأدائها في الجماعات؟ كيف أنت مع صلاة الفجر؟ أين أنت في صلاة الفجر؟ أنت في المسجد؟ أنت مع الناس في جماعة؟ أم أنت في بيتك تصلي مع النساء وكأنك معذور، أو أنك ربما ما تصلي إلا بعد طلوع الشمس؟ ألا تخشى الله؟ ألا تخاف عقابه؟ أما آن لقلبك أن يخشع ولجوارحك أن تخضع لله سبحانه وتعالى؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أمر المؤسف أن يكون حال المسلم الذي يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله وهو في أعظم العبادات لا وجود له، لا وجود له. صارت المساجد فارغة، صارت المساجد تشتكي من قلة سالكيها وقلة الواردين إليها، الأسواق مزدحمة، الملاعب مزدحمة، أمور الدنيا عليها زحام وسباق، وهذه التجارة التي لن تبور، الناس في عزوف عنها وفي زهد منها. فيا أيها المسلم، راجع حساباتك وراقب ربك، وأصلح لدينك، وأصلح لدنياك، وأصلح لآخرتك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعبادته بعد أن أخبره بعلمه لما يحصل له من ضيق الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فماذا تعمل؟ قالوا فيه كاهن، شاعر، كذاب، ساحر، مجنون، فهذه الأشياء ضاق منها نبينا صلى الله عليه وسلم، ضاق صدره وهو يدعو إلى الحق، وهو في أكمل العقل وأتم اللسان وأحسن الحال، وهم يرمونه بهذه الفراء وبهذه الطعونات البائرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره. فالله عز وجل يدله على مخلص وعلى مفر وعلى علاج يذهب به ضيق صدره. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن العبادة لله عز وجل من أسباب شرح الصدور وعلاج ضيقها ونكدها وقلقها. فيا عبد الله، إذا اشتكيت قلقا واضطرابا وضيقا فعليك بعبادة الله عز وجل، عليك بعظيم ذكره ودوام شكره وكثرة السجود وصلاة النافلة من أجل أن يذهب ضيق صدرك وأن يذهب قلق نفسك. وإلا كنت مأسورا لهذا الضيق، لا تسعد في نوم ولا تهنأ في مطعم ومشرب ولا ترتاح في مجلس مع الناس، لكن مع عبادة الله عز وجل يصلح حالك عاجلا وآجلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، أن يديم عبادته وأن يجاهد فيها وأن لا ينقطع عنها حتى يأتيه اليقين. وما هو اليقين معاشر المسلمين؟ ثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة وابن زيد، وروي عن الحسن، وهو قول عامة المفسرين، أن اليقين هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أم العلاء الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان بن مضعون رضي الله عنه: أما هذا فقد جاءه اليقين، أي قد جاءه الموت. والله عز وجل لما ذكر أهل النار وما يقولونه قال الله عز وجل في كتابه العزيز: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما معنى اليقين؟ هل معنى أنه حصل لهم اليقين بالله فإنهم من أهل النار؟ وإنما حتى أتانا اليقين أي الموت الذي به يحصل لنا اليقين بما وعد الله عز وجل للكفرة وللفجرة الذين خالفوا أمره واجتنبوا زجره ولم يعظموا حدوده وأمره. فيا معاشر المسلمين يجب علينا أن نحقق العبودية لله عز وجل وأن نستمر على ذلك حتى يأتينا الموت. وليس معنى اليقين هنا ما يلمح إليه كثير من الصوفية إلى أن معناه أي المعرفة، فإن هذا القول قول باطل لم يقل به أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة المسلمين. وهذا الحافظ ابن كثير أحد أئمة الشافعية رحمه الله يقول في تفسيره ويستدل بها يعني بهذه الآية على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة. فمتى حصلت المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. قال وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بصفاته وأعرفهم بعبوديته وحقوقه مع ما يستحق من التعظيم. فيا معاشر المسلمين إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعبده حتى الموت، ونحن مأمورون كذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن مطالبون أن نعبد الله عز وجل حتى يأتينا الموت إذا أردنا سعادة أبدية وسلامة ونجاة سرمدية، فإن ذلك لا يكون إلا بتمام العبودية لله سبحانه وتعالى. فإياك يا عبد الله والكفر والشرك، إياك يا عبد الله والمعاصي والذنب، إياك يا عبد الله اتباع الهوى، إياك يا عبد الله أن تمشي على خطط الشيطان. كن محققا العبودية لله سبحانه وتعالى في قلبك ولسانك وسمعك وبصرك وجوارحك وفي سرك وعلنك وظاهرك وباطنك وفي مدخلك ومخرجك في بيت الله وفي بيتك وفي سوقك وفي مزرعتك وعلى سيارتك وأينما حللت أو نزلت أو سافرت أو ذهبت، أن تكون محققا للعبودية لله عز وجل. بذلك تحظى بكل خير ويدفع عنك كل شر وضير، وإلا كنت من أهل النار وبئس القرار. نعوذ بالله من سبيل أهل النار ومن طريقهم، نعوذ بالله عز وجل من معصية الله، نعوذ بالله عز وجل من أفعال المشركين والكافرين ومن أعمال الفاجرين. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده القلوب، فلنلجأ إليه ولنعتصم به ولنتضرع بين يديه ولنكن سائلين داعين متضرعين، لعل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا وأن يصلح أبناءنا ونساءنا ومجتمعاتنا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.